بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، وسار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه الكريمة بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخر هذه الساعة لنا من كل أسبوع في موازين أعمالنا جميعا، ويرزقنا فيها الإخلاص لوجه الكريم والمتابعة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليوم 17 من شهر شعبان من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 23 من سلسلة هذه الدروس الطيبة المباركة بإذن الله في شرح العقيدة الواسطية. ونبدأ مع الحفاظ كما طلبنا منهم في الأسبوع الماضي، فالذي حافظ للمثل يتفضل جزاه الله خير ويشكر له سعي. أي أخ من الحفاظ جزاه الله خير لا بد أن يأتي إلينا لتسميع ما نطلب تسميعه، وأؤكد على وجوب العناية بالحفظ وعلى حفظ هذا المتن، فإنه كما قال أهل العلم: من حفظ الأصول حاز الوصول. ما كان العلماء في السابق يبرزوا بكثرة قراءة واطلاع بمقدار قرونهم في التركيز على أصول تربط لهم أصول العلم وفروعه، والمتون هي التي تربط لطالب العلم أصول العلم وتربط له شوارد المسائل فيرجعها إلى أصولها. وقد جربنا في كثير من الإخوة جزاهم الله خير الذين حفظوا السلم للشيخ حافظ رحمه الله، كيف أن هذا الحفظ أثمر لهم خيرا كبيرا جدا في ما يتعلق بمسائل العقيدة. اقرأ وفقك الله من قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه.
فصل. وقد قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في ذلك من ذلك وقد دخل في ذلك من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه بأنه قريب مجيب.
لا، الفصل اللي قبله: وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة.
فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله ومن الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان.
وهو موضوع
في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فصل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما ومن الإيمان فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عال في دنوه قريب في علوه.
قال شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أخبر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب فيقول لا أدري، فيضرب بمرجبة من حديد. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرجبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم.
فإن الجسر عليه كناليب تخصص الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أن يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في الأسبوع الماضي عن أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأنه يوم الجزاء، يوم العدل، وأنه لا يستوي في ميزان الله من آمن بالله مع من كفر بالله، فسنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقلنا إن الإيمان باليوم الآخر هو أهم ما يفرق به بين المؤمن والكافر، فإن الكافر يعيش على أن هذه الحياة هي فرصته الوحيدة، فلا يرعوي من أكل حرام أو شهوة حرام، وأن يرتع كالبهيمة، بل أحط درجة من البهيمة في كل ما يغضب الله. وأما المؤمن فيعلم أن في الإيمان باليوم الآخر ما يجعل الحياة عليه هينة، ويجعل نظرته إليها نظرة مؤمن يرى أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها لا تساوي هذا التنافس، ولا تساوي هذا التكالب، لأن الحياة الأرحب، الحياة الدائمة، الحياة الباقية هي حياة الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولهذا قد عنيت الشريعة ببسط الإيمان في اليوم الآخر وأشراط الساعة وأهوال يوم القيامة، وهذا أمر لا بد من التذكير به دائما، فإن الناس، وأقرب مثال لهذا ما حدث في حرب الخليج، لما أخذ الناس ما أخذ احتمال أن تبث سموم وغازات، استعدوا وأخذوا الأمر على أنه جد، فهناك من تعلم على وضع الأكمام على نفسه وعلى أطفاله، وهناك من أحكم زجاج المنازل، ولو أن إنسان من الناس خاصة من كان قرب الأحداث أخذ هذا الأمر بهزل وضحك لعده الناس نوعا وضربا من الجنون. فكيف بخبر الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا عن أخبار يوم القيامة وعن أهوالها وعن طول يومها وعن انتظار الناس فيها وعن ما يحدث للناس من العنى ومن العنف ومن الحرب ومن الضيق ومن الكرب. فالعناية باليوم الآخر أيها الأحبة ودراسة ما ورد فيه من كتاب ربنا وما صح من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمر يزرع الإيمان في النفوس ويجعل المؤمن على استعداد للقاء ربه، فإن من مات فقد قامت قيامته كما ورد، والقبر أول منازل الآخرة. وإن مما أفرد بالحديث في مشاهد يوم القيامة مسألة الصراط. الصراط جسر منصوب بين الجنة والنار، وكل الخلائق تمر على هذا الصراط أو على هذا الجسر. وهنا تبرز قيمة الإيمان وقيمة العمل الصالح. الصراط شقيق دحض مزلة، قد ورد في وصفه كما أشار الشارع أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. إن كان الأخ الكريم محقق الكتاب يقول إن هذا لم يصح مرفوعا، لكن أورد عندكم في حال الشيخ في 2013 الروايات التي تتبعت هذا يرفع إليها. المهم أن الناس على هذا الصراط سيمرون لا محالة، ويكون هذا الورود على قدر الأعمال والإيمان. وهناك من مروره كالبرق، وما حدث هذه السرعة إلا لقوة إيمانه بالله. ثم يتفاوت الناس بهذا المرور، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالفرس الجواد، منهم من يمر كركاب الإبل أو كركاب الإبل، والإبل معروف التفاوت أيضا في السرعة، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. هؤلاء الذين تخدشهم كلاليب جهنم، فبعضهم تلتهمه، وبعضهم مع هذه الخدشات من الكلاليب المعلقة على الصراط إذا نجا ولم يقع في جهنم رأى أنه أسعد الناس جميعا، يرى من نفسه أنه أسعد الناس جميعا وأحمد الله الذي نجاه من الوقوع فيها، وهو لم يعلم أن غيره من عباد الله المؤمنين والمؤمنات من هم خير منه ألف مرة، لقد مروا من فوقها كلمح البصر وكالبرق الخاطف وغيرها من بينما هذا وهو آخر من يجتاز الصراط يرى أنه أنجى الناس، بينما في الناس من هو خير منه وأنجى منه بالسرعة التي مر بها لقوة إيمانه بالله تبارك وتعالى، حيث يجتاز الصراط على مقدار قوة إيمانه. قال: فإن الجسر عليه كلاذيب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي من مر ونجا، حتى لا يتعارض هذا معك مع من خدش واجتهد في النار، أما من مر واجتاز فهذا يدخل الجنة، وأما من ألتهمته جهنم فنسأل الله السلامة والعافية. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض. القصاص في حقوق العباد، والتي قد تكلمنا فيها فيما مضى وقلنا ان حقوق العباد مبنيه على المشاحه، اما حقوق الله فمبنيه على المسامحه. فالله تبارك وتعالى يتسامح ويتجاوز عن من يشاء من عباده. واما حقوق العباد ولو كان هذا المؤمن من اصلح الناس، ولو كان من اصلح الناس، ولو كان من الناجين، فلا بد من القصاص. من هنا لا بد أن يكون للواحد منا عناية بإيفاء الناس حقوقهم قبل أن يقتص من حسناته، فإنه لا درهم ولا دينار هناك، وإنما هي الحسنات أو السيئات. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. قال الشارح رحمه الله: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة.
هذا أيضا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته. فمن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ومما شرفه الله به على سائر الخلق بما فيهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء أنه صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يطرق بابها صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وفي خصوصية هذه الأمة، وإن كانت آخر أمة من الأمم إلا أنها أول الأمم دخولا للجنة، وهذا من شرف هذه الأمة، لكنه شرف ليس بالانتساب، وإنما شرف بالإيمان والعمل الصالح. كما أن من شرف هذه الأمة وخيريتها ما رجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يكون يوم القيامة صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا، لأنه يأتي الأنبياء كما ورد، يبعث النبي ومعه الرجل والرجلان، ويبعث النبي وليس معه أحد، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أكثر الناس تابعا يوم القيامة، أمته أكثر، يعني أكثر أمة وأعظم أمة آمنت بنبي الرسول هي هذه الأمة المحمدية، مع أنها آخر الأمم، وقد كان في الأمم منهم أكثر منها، ولكنهم والعياذ بالله كفروا بالله، فما تغني الكفرة عن قوم لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر. أما هذه الأمة فمن الله عليها بهذا الفضل العظيم أنها أكثر الأمم إيمانا بنبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة، لا بد أن يكون لكل واحد منا جهد في أن يحقق هذا الشرف، شرف الأمة المحمدية أمانة في أعناقنا جميعا، فكل من آمن بالله واستقام على أمر الله قد حقق جزءا من هذا الشرف وهذا التكريم لاتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإنجاء نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا أي ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة.
خط تحت هذا الكلام حديثها متواترة، لأن هذا يهمنا في مسألة الفرق الضالة والخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. نعم.
قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. وأما قوله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله.
الشفاعة من أحداث ومشاهد يوم القيامة، وهي ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرها إلا مارق ضال مضل مبتدع، كما ذهب إلى هذا الخوارج والمعتزلة من إنكارهم للشفاعة. ولا نستغرب من هذا الإنكار، لأن من قال في الكتاب والسنة برأيه وضرب بآثار النبوة عرض الحائط لا بد أن يتخبط هذا التخبط، فإنهم أخذوا الآيات التي فيها نفي الشفاعة فعمموها على أنه ليس هناك شفاعة، ونفي هؤلاء الأغبياء أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي قال المشركون فيها: ما نعبدهم، يقولون عن الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نتقرب بالأصنام إلى الله، فهل الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة الأصنام؟ حاشاه تبارك وتعالى. وشفاعة الكفر هي التي لا تقبل. أما الشفاعة الشرعية فهي ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول هذه أول أحوال الشفاعة وأول أنواعها هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود، هي الخصوصية التي خص الله بها أفضل البرية صلى الله عليه وسلم، وهي في الحديث الصحيح المعروف الذي لا أظن أن أحدا من المسلمين يجهل هذا الحديث. فكم تكلم فيه الخطباء والعلماء والوعاظ والمدرسون والمربون، وهذا أمر معروف ومشهور ولله الحمد والمنة، وهو أن الخلائق حين تموج في عرصات يوم القيامة وتضج من كثرة العرق والتعب والعطش وطول الانتظار ويبلغ بهم الجهد مبلغه، يذهبون إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يذهبون إلى أبيهم آدم، يذهبون إلى نبي الله ورسوله نوح، يذهبون إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، إلى غيرهم، وكل منهم صلى الله عليه جميعا وسلم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، حتى يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتصدى لها صلى الله عليه وسلم ويقول صلوات ربي وسلامه عليه أنا لها أنا لها. فيغبطه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بهذه المنزلة. ولا تقوم الشفاعة إلا إذا أذن الله في فلان أن يشفع لك وأذن للشافعي أن يشفع. انتبه لهذه المسألة، هذا أمر مربوط برضا الله تبارك وتعالى وبإذنه. فإن الناس في الدنيا أنت قد تشفع عند إنسان كبير من الكبراء أو مسؤول من المسؤولين، وتأتيه تطلب الشفاعة في أحد الناس وهو لا يعلم أنك ستشفع في فلان، قد يعلم وقد لا يعلم، لكن انتبه ولله المثل الأعلى، يوم القيامة لا يكون هناك شفاعة إلا إذا أذن الله للشافع أن يشفع ورضي الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه أن يشفع له، أما بغير هذا لا تكون هناك شفاعة. إذن فالأمر كله بعلم الله وبرضا الله وبإذن الله تبارك وتعالى. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحت العرش ويخض ساجدا ويفتح الله عليه من الثناء على ربه من المحامد والذكر ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى، ويستأذن ويشفع إلى ربه في الفصل بين الخلائق، فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هذه هي الشفاعة العظمى، لأن الناس يريدون الفكاك من هذا الموقف الرهيب. يوم كان مقداره 50,000 سنة، يريدون الخلوص والفكاك من هذا الانتظار، هذا اليوم الذي شابت فيه الولدان وبلغ الجهد والضرب والعناء بالناس ما بلغ. والشفاعة الثانية من شفاعته صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة مع أنهم قد استحقوا دخول الجنة بفضل الله وبرحمته تبارك وتعالى، إلا أنهم لا يدخلوها إلا بعد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيشفع المصطفى صلى الله عليه وسلم للمحسنين إلى ربه طالبا من ربه تبارك وتعالى أن يأذن بدخول الصالحين إلى الجنة. فيشفع المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأمر الله تبارك وتعالى ويقبل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيدخل الناس الجنة وينصرفون إلى الجنة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يقف عندها المسلم، لما أقسم صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم، طبعا لأول مرة يدخل الجنة، لكن مع هذا إن الواحد منهم أجرى بمنزله وبطريقه إليه منهم بمنزله في الدنيا. ما الذي علمه؟ ما الذي هداه إليه؟ مع أنه منزل لأول مرة تدخله ولأول مرة، جعل الله وإياكم من أصحاب الجنة. هو ربنا تبارك وتعالى من إنعامه، لأن الجنة لا تعب فيها، الذي يجلس يبحث 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 يسأل حتى يصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه، يلقى تعب ولا ما يلقى تعب؟ الجنة لا سعد فيها بأي نوع من الأنواع، حتى الكلام، حتى التسبيح لو تكلموا به كلاما لتأثرت فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، أنفاسك تطلع وتنزل من غير ما يسبب لك هذا أي أذى أو أي مشقة أو أي تعب، تنفس عندك. كذلك ذكر الله في الآخرة من تنعيم الله لأهل الجنة أنهم يلهمون ذكر الله وتسبيحه وتمجيده كما يلهمون النفس الذي يطلع وينزل حتى لا يصابون بأي عنة أو أي أذى. فالواحد منهم يذهب إلى الجنة بعد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدخول وهو أدرى بطريق ومسلك منزله حتى يصله منه بمنزله في الدنيا. هل أحد من الناس قال له مثلا إذا انصرف من هذا المسجد إلى بيته في مدينة جدة أنه سيسير في الطريق من هنا ولا أم أنه أعرف منزله؟ فكذلك يوم القيامة يمن الله على عباده المؤمنين لا يلقون تعبا ولا مشقة ولا يحتاجون من يقول وين منزلي وأين قصري أين أملاكي، لا، قد ألهمه ربه تبارك وتعالى ذلك. فبعد ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة يذهب إلى منزله وإلى أملاكه مثل ما يذهب بل أدق من ذهابه إلى منزله في هذه الدنيا. هاتان الشفاعتان مخصوصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشترك معه غيره فيها. فأما الكبرى فقد تخلى عنها الأنبياء والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما الثانية والشفاعة بأهل الجنة لدخول الجنة فما أحد ورد بأنه يشفع غير محمد صلى الله عليه وسلم. هاتان الشفاعتان مقصورتان ومحصورتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله له صلوات الله وسلامه عليه ومما أختصه الله تبارك وتعالى به، وهذه من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. الشفاعة الثالثة شفاعة عامة له وللأنبياء والصديقين وللشهداء وللأخوة الإيمانية، هذه شفاعة عامة يشفع الأنبياء في من يريدون الشفاعة فيه، ويشفع الصديقون في من يريدون الشفاعة فيه، ويشفع الشهداء كما تعلمون أن الشهيد يشفع في كم؟ في 70 من أقاربه كلهم مستحق النار، ويشفع المؤمن للمؤمن. ولعلكم تذكرون كم مرة نبهنا إلى هذه الخصلة وهي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن من عظم هذه المنزلة عظم إقامة الأخوة والعلاقة والولاء والنصرة في الله ولله، هذه من ثمارها العظيمة يوم القيامة. أن يأتي مسلم من هؤلاء المسلمين، مؤمن من هؤلاء المؤمنين، تعرفت عليه، ما جمع بينكم حسد ولا نسب ولا مصلحة درهم ولا دينار، وإنما جمع بينكم الحب في الله والحب على نصرة دينه والحب على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون أحد هؤلاء المتحابين قد اختلت أموره واستحق النار أو لم يستحق تلك الدرجة من الجنة، فيأتي هذا الأخ الذي هو أحسن منزلة منه فيشفع فيه إلى الله، يا ربي عبدك فلان ابن فلان عرفته فيك، أسألك اليوم أن تشفعني فيه، فيقول الله له هو لك. فأكرم بها من أخوة وأعظم بها من منزلة، وتعس وانتكس عبد يسمع عن أوثق عرى الإيمان وهي الحب في الله والبغض في الله، ثم يترك هذه العاصرة الشرعية ويذهب إلى السفاهات، لا يحب إلا فلان لأنه من قبيلته، لا يحب إلا فلان لأن لونه لونه واحد، لا يحب فلان إلا أنه من قوميته أو جنسيته أو بلده، لا يحب فلان إلا لأنه من نفس صنفه في تجارته وماله، لا يحب إلا أنه من المرائين أو من كذا أو من كذا، هذه كلها تذهب هباء وتنقلب إلى عداوة. قال الله تبارك وتعالى الأخلاء، حتى تعلموا أن الخلة منزلة يعني أخص من المحبة، الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. انقلبت تلك الخلة والمحبة في الدنيا لأنها لم تقم على نور من الله وبرهان إلى عداوة، يعني لم تنفصل فقط، ليتها فقط انقطعت هناك وكل ذهب إلى حال سبيله، لا، هذه العلاقة تنقلب إلى خصومة وتنقلب إلى عداوة. تصور مع أهوال القيامة أنه فقط يبرز لك بعد مشكلة أخرى، ويا هذا الإنسان الذي كنت مسافر له في الدنيا على غير منهاج الله ينقلب إلى عدو، وهل مقابلة الأعداء سهلة؟ أم أنها مما يركد على الإنسان ويقض عليه، يعني يكدر عليه خاطره ويجلب عليه الهم؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ما قال انقطعت، لا، انقلبت إلى عداوة، والعداوة يتبعها ما يتبعها من أنواع الأذى والتعب والخوف وغير ذلك من الأمور، إلا المتقين، جعل الله جميعا من المتقين. هؤلاء هم الذين يفرحون بقوة الإيمان. أبي الإسلام ليس لأب سواه يستخر بقيس أو سبيل. لو لم يكن للإيمان من خصام وفوائد إلا خسرة الإيمان الأخوة لله لوجب أن يشمر إليها بالليل قبل النهار. اليوم الذي يفر الإنسان فيه من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، يأتي فلان ابن فلان لأنه تعرف عليك في الله وعرفته مستقيما على أمر الله، فقد يكون أثقل ميزان عند الله منك، وقد تكون طاشت موازينك وخفت أمورك، فيأتي ويشفع فيك. هل سمعت أن الحب في الله كلفك مبلغا من المال وقلت يا فلان لن أحبك في الله حتى تدفع لي 1000 ريال؟ لا سمعنا بهذا، إنما من أحب القوم حشر معهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أرأيت الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال أنت مع من أحبب. فمن أحب الله وأحب نبيه وأحب صحابته وأحب الأخيار وأحب العلماء العاملين والدعاة المصلحين حشرهم ولو كان عملا ما وصل إلى عملهم. ومن أحب الفجار والكفار والمنافقين واليهود والنصارى والمشركين والملاحدة والشيوعيين والعلمانيين والحجازيين وغيرهم من أرباب الكفر والضلال والزندقة حشر معهم ولو ما وصل في العمل إلى عملهم، أنت مع من أحبب. إذن فلينظر أحدنا من يقالل، ولينظر أحدنا من يحب، ولينظر أحدنا من يجالس، ولينظر أحدنا من يحب يوم القيامة أن يكون له من إخوانه من يشفعون فيه إلى الله، وليحذر من أشخاص ينقلبون يوم القيامة ضحكونه في هذه الدنيا ويوم القيامة يقابلونه بأشد أنواع العداوة عند الله تبارك وتعالى. فيشفع المصطفى صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، ويشفع معه النبيون، ويشفع الصديقون، ويشفع المؤمنون في كل من يعرف وكل من أراد الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه وأذن بذلك. ثم يخرج الله تبارك وتعالى أقواما من النار بغير شفاعة، لأنه لما انتهت كل أمور الشافعين كل من شفع قال الله لهم أذن لهم اشفعوا في من ترون ومن تحبون. فلما انتهى الشافعون من كل شيء كل من أخذ نصيبه وشفع في من يريد أن يفعله قال الله تبارك وتعالى وبقيت أنا. فيدخل تبارك وتعالى بفضله وكرمه عباد من عبادي استحقوا النار يدخلهم الجنة بفضله وكرمه. لماذا؟ لأنه أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. إن هناك أناس لم يجد أحد يشفع فيهم، فالله تبارك وتعالى هو الأكرم الذي قبل شفاعة الشافعين، قبل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقبل شفاعة إخوانه الأنبياء، وقبل شفاعة إخوانه الرسل، وقبل شفاعة عباده المؤمنين. أليس من باب أولى الذي يليق بجلاله وبفضله وكرمه أن يغدق بفضله ورحمته على من يشاء من عباده بغير شفاعة؟ بلى، وهو الله تبارك وتعالى الكريم المنان، فله الحمد وله المنة وله الفضل. فيدخل الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته من يشاء، ومع هذا كله ما امتلأت الجنة. تذكروا يا أحبة لما قلنا إن الله ذكر في القرآن عرضها، ذكر الله عرضها ولم يذكر طولها، وقد عهد في حياة الناس أن العرض دائما أقصر من الطول. فإذا كان عرضها السموات والأرض، أجل ماذا يكون طولها؟ إنه لا يعلم ذلك إلا الله. وتصور كم يكون ملك الناس، وقد مر معنا حديث الرجل الذي آخر الناس دخولا الجنة الذي رحمه الله من حاله، وقال أما ترضى أن يكون لك مثلها مثل الأرض ومثلها ومثلها؟ شك الراوي هل هي مثلها كلمة مثلها ثلاث مرات ولا خمس مرات، فيتصور أنها أعظم الناس ملكا بينما هو آخر الناس وأقل الناس ملكا. ومع هذا كله يبقى في الجنة فضل، يعني أماكن لا أحد وصل إليها ولا دخل فيها، فينشئ الله تبارك وتعالى لها أقواما ويدخلهم الجنة. وكل هذا بفضل الله وبرحمته، فله الحمد وله المنة أن عرفنا بنفسه، ونسأل الله الثبات على الإيمان به إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
نعم. تذكرون أيها الأحبة لما تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات، قلنا إن من صفات الله ما يدرك بالعقل، مثل ماذا؟ ليعرف الأسماء. من الصفات ما يدرك بالعقل مثل ماذا؟ وين ذهبت إجازة الربيع؟ طيرت المعلومات. تفضل. عفوا ما حد يجيب النبي لنا، أنا زمت لديها نبتك الله خير. نعم. صفة العلو وين؟ العلم في العقل تدرك؟ أنا أسأل ما الصفات، ما الصفات التي يمكن إدراكها بالعقل؟ نعم القدرة. نعم نعم الكرم. نعم الحياة. نعم الهيمنة. نعم نعم نعم. إذن هناك من الصفات ما يدرك بالعقل، وهناك من الصفات ما لا يدرك إلا بالسمع فقط. مثل ماذا؟ السمع. نعم. الاستواء. لا. نعم. اليد. نعم. نعم. القدم. نعم. العلو يدرك فقط بالسمع. كيف من أبرز ما يدرك بالعقل صفة العلو؟ نعم. لا. نعم. الوجه. إذن هناك من الصفات ما يدرك بالعقل. لما جسينا نفس بدل نفسياني يتصرف عافة العلم النفسياني، لكن العقل لا يستقل بإدراك هذا في معتقد أهل السنة والجماعة، بل يأتي الشرع ويأتي السمع مؤيدا لما عرفه العقل. وهناك صفات لا يمكن للعقل إدراكها، بل وردت بالسمع بالخبر الصادق في الكتاب والسنة، فلو ما ذكر الله هذه الصفات ما استطاع العقل الوصول إليها. هنا في مسألة الجزاء والعدل مثل مسألة، أما مسألة الجزاء على الأعمال خيرها وشرها فأمر يدرك بالعقل، لأنه لو من أبرز ما يدرك الإنصاف بين إيساء المحسن على إحسانه وجزاء الظالم على ظلمه، هذا أمر يدرك بالعقل. أما كيفية ترتيب هذا الجزاء، كيف يتم، ما هو الشيء أو ماهية الشيء الذي يترتب عليه هذا الجزاء، يعني فلانا استحق من الجزاء على هذه الصلوات كذا، أو استحق على هذه السيئة من العقاب كذا، كيفية الجزاء وما يحصل، فأمر لا يدرك إلا بالسمع وحده. إذن تحقق العدل ووقوعه أمر يدركه العقل أصل. ولذلك قال: وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله تكلمت عن موضوع اليوم الآخر وعن مسألة الجزاء، وما الناس ملاقوه يوم القيامة، من عمل خيرا لقي خير ومن عمل شرا لقي شر. قال: وفي العلم المورود عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. إذا الجزاء على الأعمال يدرك بالعقل، ولكن مع هذا الإدراك ما استقل العقل وحده، بل جاءت الآيات التي تثبت ما توصل إليه العقل. فقال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا دليل عقلي نقلي. ومثل قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومثل قوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. دليل عقلي شرعي. وأيضا ما أدركه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل لما قال قائلهم: والله يا رسول الله لكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتقلبون في النعيم، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون في الجحيم، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في إدراكهم. أدركوا هذا رضي الله عنهم بعقولهم السليمة، وأدركوه باستنباطهم وفهمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يوفى الإنسان وكيف يعطى، كيفية قصور الجنة، كيفية شرابها، كيفية أكلها، كيفية شربها، كيفية استراحتها فيها، الكيفية أمر محسوب على العقل، لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك ورد فيها ما لا عين رأت، يعني هذا العين ما رأت هذا النعيم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. بمعنى أن نعيم الجنة لو تخيل الإنسان وأوتي ذكاء العالمين كلهم وأصبح يفكر في كيفيته ما استطاع أن يصل إلى الكيفية. نعم أدرك الإساءة أن فيها عنب، رمان، خمر، لبن، عسل، لكن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا الأسمع. اسم فقط، عنب عنب، رمان رمان، لكن كيفية ذلك لا يعلم الكيفية إلا الله. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث لما قال أنه تقدم خطوة وأنه رأى عبقا من الجنة فلو أخذه وأكل منه أهل الدنيا كلهم لوسعه، أهل الدنيا كلهم لكفاهم هذا العبق. إذن فكيف بغيره من نعيم الجنة؟ نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك العذاب، نعوذ بالله من العذاب. لما ذكر الله النار وأن شررها كالقصر وأنها قد أوقد عليها 3000 سنة والعياذ بالله، وأن نار الدنيا ما تساوي إلا جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، وأن أودية جهنم لو واد من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، وغير ذلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية مما ورد. كيفية ذلك لا يعلم الكيفية إلا الله تبارك وتعالى. كم بقي على ذلك؟ طيب أقرأ.
قال المصنف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين.
لا أكمل، اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين وأن كل منهما تتضمن شيئين.
نعم، الإيمان بالقدر هو من الأركان الستة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقدر هو نظام التوحيد كما ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. ولأن موضوع القضاء والقدر مهم جدا، ولأنه مما يقصر فيه خوف الناس، فنأخذه متصلا كاملا مع بعضه البعض في الدرس القادم إن شاء الله، حتى لا ينقسم الكلام فيه، لأنه موضوع من الموضوعات الشائكة والموضوعات التي لا بد أن يبتغي فيها بالعناية والرجوع إلى الأدلة وإلى كلام السلف، حتى لا يقع الإنسان في مزلة من مزلات أهل الضلال في مسائل القضاء والقدر. فإن كثيرا منهم قد زل في مسألة القضاء والقدر زللا عظيما، وخرج بعضهم والعياذ بالله من الملة، وبعضهم نسب الظلم إلى الله، وبعضهم نسب إلى الله ما لا يجوز أن ينسبه إلى فرد عادي من الناس، فضلا عن أن ينسب إلى رب الأرض والسماء الذي لا أحد أقبل إليه العذر من الله، والذي لا أحد أرحم بأحد من مثل الله بعباده تبارك وتعالى. فنرجي الكلام فيه متصلا إن شاء الله الأسبوع القادم بحول الله ومشيئته. وإلى هنا ينتهي درس اليوم، وبعد رفع الأذان إن شاء الله نجيب على الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله والسلام على رسول الله. يقول: غدا أبي إعلانات مركز الدعوة في جدة، غدا السبت 18/8 محاضرتان، الأولى لفضيلة الشيخ حمود بن غزاي الحربي بعنوان وقول للناس حسنى في مسجد بن لادن بحي الجامعة، والثانية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن جيفر بعنوان ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير في مسجد ابن تيمية في حي النهضة بعد صلاة المغرب. ثم هذا إعلان عن محاضرة إعلان ربيع القلوب للشيخ عبد الرحمن السكيف يوم الأحد 19 بهذا المسجد مسجد السماحة بعد صلاة المغرب. وهذه دعوة لمحاضرة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز أبو حيان بعنوان يوم تدر الشمس من الخلائق. وهذا موضوع يتعلق بدرس الأسبوع الماضي ودرس هذا اليوم. وطيب نستفيد في هذا يوم الأحد 19 مسجد التقوى بحي النزلة أيضا بعد صلاة المغرب. أيضا مركز الدعوة يدعوكم إلى محاضرة بعنوان إليك أختي المسلمة للشيخ حمود الدكتور حمود الغزاي الحربي يوم الاثنين 20/8 بعد صلاة المغرب في الأمير منصور حي النزلة الشرقية. وهذه دعوة لمحاضرة الشيخ أحمد الطويل بعنوان رياحين لم تذبل يوم الاثنين 20/8 هنا بمسجد السماحة. وهذا هي دعوة لحضور محاضرة الشيخ عبد الحميد بن جعفر الدغستاني بعنوان المسلمون المنسيون يوم الاثنين 20/8 بعد المغرب مسجد عبد اللطيف الجميل. ومركز الدعوة يدعوكم لحضور الدروس التي يلقيها فضيلة الشيخ خالد بن عبد العزيز الهويسين في كتاب الأصول الثلاثة بعد صلاة العشاء، وفي باب الصيام من كتاب الروض المرجع بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أيام الثلاثاء 21/8 الأربعاء 22/8 الخميس 23/8 الجمعة 24/8 مسجد العمودي حي النعيم شارع حراء غرب مصنع الإسمنت بجوار ميدان التاريخ، ويوجد مكان للنساء. وإنني بهذه المناسبة أشكر للإخوة القائمين على مركز الدعوة في مدينة جدة على هذا النشاط الطيب وعلى دعوتهم لأصحاب الفضيلة من المشايخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم لإثراء هذه المدينة الكبيرة المترامية في الأطراف بمثل هذه الدروس وهذه المحاضرات لتلبية حاجة الأمة. فإن الأمة أيها الأخوة أحوج ما تكون إلى التنبيه وإلى الإرشاد وإلى الوعظ وإلى التركيز. تذكر إنما أنت مذكر، ولا يبقى علينا جميعا إلا المسارعة، وأن يكون الواحد منا دليل خير إلى هذه المحاضرات الدروس. من يدري يا أخي الكريم، قد تتلطف مع جارك ومع قريب من الناس لك أو من عموم الناس فتدعو إلى هذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه الدروس، فيفتح الله قلبه للهداية والخير. فكل عمل صالح قام به إلا صب في موازين أعمالك دون أن ينقص من أجره شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا من مجالات الدعوة. إذ يقول بعض الشباب أنا ماذا أعمل أو ما هي هذا من أمور الدعوة، دلالة الناس ودعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم إلى مثل هذه الدروس والمحاضرات، هذا أمر به نفع كبير جدا. ناتي للأسئلة. هذا أخ كريم يقول خاصة رسالة خاصة كتبها صاحب الرمز حاء ألف علي أن يقابلني بعد الانتهاء الدرس الذي كتب رسالته في 3 صفحات، له مشكلة خاصة يقابلني بعد الدرس إن شاء الله وأحاول أتكلم معه فيها. هذا السائل الكريم يقول سرد كلمة عرفات يوم القيامة كثيرا في وصف مشاهد يوم القيامة، فما معنى كلمة عرفات في اللغة وهل أتت نصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العرفة يا أخي الكريم هي البقعة الواسعة ليس فيها بناء، هذا تعريفها في اللغة. العرفة هي البقعة الواسعة ليس فيها بناء، يعني مثل الأرض الفسيحة التي ليس فيها بنيان تسمى هذه عرفة. يقول لي ملاحظة على درسك وهي أنه في بعض الأحيان ينقلب من درس علمي إلى درس وعظي خطابي، فلماذا يكون هذا؟ أولا جزاك الله خير على ملاحظتك وسددك ربي والسامعين جميعا. والمؤمن مرآة أخيه. وقد قلت وأكرر، ما أنا إلا طالب علم أستفيد من كل ملاحظة توجه إلي من إخواني، ولو أتت من طفل صغير لقبلتها، فكيف إذا كان من إخوة من طلبة في علم يشار إليهم بالبنان من أمثال هذه الوجوه الكريمة. أنا لن أبرر فعلي، لكن أذكر لك يا أخي الكريم وجهة نظري، قد تقبلها وقد ترفضها، وأنت لك الحق في كلا الأمرين. أقول إن مادة العقيدة يجب أن نربط فيها ونحن نقدمها للناس، نربطها بترقيق القلوب. أنا لوجهة نظر وبحكم تخصصي في مجال العقيدة، إنه لا يكفي فقط أن تعطي معلومات عقدية علمية كأنك تحشد بها الذهن حشداً، وإنما تسوق القضية والمسألة العقدية، ولكنك تربطها بأعمال القلوب وترقيق القلوب حتى تستقر المعلومة وتنقلب إلى سلوك وإلى عقيدة يؤمن بها هذا الإنسان. ولي على هذا من الأدلة شيء كثير، منها حديث وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جرفت منها العيون، ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما تعرفون فيه الحديث عن أمور يوم القيامة وغيره. فرب المسألة العقدية بما يرقق القلب وبالموعظة، هذا له مدلول تربوي جيد، وهذا مما يحبب يعني الإقبال على هذه المادة. أعطيك مثال آخر، تذكرون قبل درسين أو ثلاثة لما تكلمت عن نفسه في مسألة كيف ندرس توحيد الأسماء والصفات، ما يكفي فقط أنك تأتي وتحشد له معلومات عن الأسماء والصفات، وإنما لا بد أن تقدمها في قالب يعرف هذا، يعرف هؤلاء الناس وهذه الناشئة بهذا الرب الكريم. لما تكلمنا عن صفاته تبارك وتعالى وعن حبه لعباده وعن ماذا يقول لعبد أم العبادة لما قال ألم تفعل سيئة كذا في يوم كذا في مكان كذا، قال بلى يا رب. ألم تفعل خطيئة كذا في مكان كذا في زمن كذا، قال بلى يا رب. فإذا قرره الله بذنوبه رأى أنه قد هلك لا محالة، العبد رأى من نفسه أنه قد هلك. ماذا قال الله له؟ قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حين تقدم المعلومة العقدية بمثل ما ورد في هذا الحديث، إنك تشد القلوب إلى حب علام الغيوب، وهذا الذي يجعلنا نرد على من يقولون إن علم العقيدة علم جاف يدرس وأنه علم ومعلومات جافة. هذا كلام كذب وليس بصحيح. علم العقيدة أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه هو الإيمان، هو ربط الناس وإيمانهم برب العالمين تبارك وتعالى وبكتبه وبرسله وبالإيمان باليوم الآخر. فمن الحكمة ومن الخير أن ننهج ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم الناس أمور دينه، كيف كان يعلمهم، هل كان يحشد لهم صلى الله عليه وسلم معلومات مجردة فقط مركزة حقيقة كذا كذا كذا، أم أنه صلى الله عليه وسلم في كل من يرى هديه صلوات الله وسلامه عليه كان يقدم العلم ويقدم الخير للناس وهو يربط قلوب الناس برب العالمين؟ كيف انتزع صلى الله عليه وسلم حب الزنا من قلب ذلك الشاب الذي كان يحب الزنا؟ وصلت به الجرأة أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي في الزنا. إنه من قال الزنا حرام والزنا كبيرة من الكبائر ويجب عليك أن تتركها وإلا فتدخل جهنم ويفعل لك كذا، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، إنه مربي صلى الله عليه وسلم، مسكه من الخيط كما يقولون الخيط الرفيع هو خيط غير مرئي الذي بين القلوب شده من هذا الخيط الرفيع. قال أسره لأمك، مسه صلى الله عليه وسلم في المنطقة التي لا يخطر بحبها الشاب على حبه للزنا، لا يخطر لها أن تصل الأمور إلى هذه النقطة. أمي أحب لها الزنا؟ لا يا رسول الله، ولا ينفعل، لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال المربي الحكيم صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لأمهات. فرضاه لأختك؟ لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال والناس لا يرضونه لأخواتي. وهكذا حتى عدد عليه محارمة، ثم ضرب صدره وجعله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان نتيجة هذا الأمر وهذا الوعظ يا أخي الكريم؟ حين تقول كيف نقدم العقيدة في ثوب وعظي، يقول هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا أحب شيء إلى نفسي، وخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا أبغض شيء إلى نفسي. نحن يا أخي الكريم بحاجة إلى هذا الأمر، وأقول إنه مع الأسف علم الكلام المذموم قد ترك بصمات واضحة على بعض الكتب التي عنيت بدراسة بعض مسائل العقيدة حتى لم تعنى بهذا الأمر. ولذلك تجد الفرق بين الكتب التي اهتمت بتجريد المسائل العقدية وبين الكتب التي تسوق القضية العقدية في قالب وعظي وفي قالب يحذر الناس ويقرب. واشهد على هذا كتب ابن القيم رحمه الله. أنت حين تدرس المسألة، يعني مسألة مسائل العقيدة، يعرضها زيد من الناس ويعرضها مثلا العلامة ابن القيم، تجد فرق. مع القضية هي قضية، لكن عرض ابن القيم حتى وصفه بعض العلماء قال بأنه صاحب السحر الحلال. إيش السحر الحلال؟ روعة الأسلوب، روعة الأسلوب لما يتكلم ابن القيم عن قضية العلوم، وترى في النونية ما تكلم فيه العلوم يعني يكاد شغاف قلبك تطير من روعة تعبير ابن القيم. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. تقرأ لشيخ الإسلام الكبير رحمه الله، تقرأ العلم الغزير والبحر المتلاطم من المعلومات، تقرأ ابن القيم تجده يزيد على شيخه في هذه الخطرة. برز أسلوب ابن القيم في إبراز القضايا بأسلوب بياني رائع جدا. تأتي إلى من المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، حين تقرأ قضية من قضايا أو مسألة مسائل العقيدة في كتاب المعارف للشيخ حافظ، غير لما تقرأ في بعض الكتب الأخرى، مع أن هذا يكتب في العقيدة السلفية الصحيحة وهذا يكتب في العقيدة السلفية الصحيحة وفي كل الخير، لكن يبقى تفاوت الناس. ولذلك من أسعد الناس حظا من حبب الله إلى خلقه. هذه نقطة يجب العناية بها جيدا، والاستفادة من النصوص الكتاب والسنة التي عنيت بهذا الأمر كثيرا جدا. لا بد أن نحبب الله إلى خلقه. لا أحب الله وأقبل على حب دينه برضا وبمحبة وبإقبال، أصبح الله تبارك وتعالى أحب إليهم من أنفسهم وأزواجهم وأموالهم وأهليهم والناس أجمعين. إذا صح عملك الوجه فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هذه وجهة نظر لك الحق أن تقبلها يا أخي الكريم، ولك الحق أن ترفضها أنت. وذلك وأشكرك على نصيحتك وعلى انتقادك، وأشكر كل من يقدم نقدا أو تقويما، وأرحب بهذا بصدر رحب شاكرا وداعيا لصاحبه بظاهر الغيب. فإنما المؤمن مرآة أخيه أيها الأحبة. وإذا ما تعودنا يا طلبة العلم على أن الإنسان يقبل بيان عيوبه من إخوانه، فكيف نطالب الناس بأن يصلح بعضهم أحوال بعض؟ لقد كان من هو أشرف منا جميعا، ومن لا نساوي جميعا سلامة أبصره رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب يؤثر عنه أنه كان يقول رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. يعتبر هذه ما قال بين لي، لا قال أهدى، اعتبرها بلغ من حساسية عمر رضي الله عنه بتزكية لنفسه أن قال: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. والهدية معروف أن المهدى إليه لا بد أن يكافي المهدي ولو بالدعاء. فإذا كان عمر يعتبرها هدية ما نتأثر بها رضي الله عنه. يقول أرجو توضيح الحكمة في عدم الجهر بالبسملة في بداية الفاتحة في الصلاة الشهرية وهي آية من سورة الفاتحة. يظهر هذا الأخ واضح من سؤاله ومن كتابته إن شاء الله خير أنه يعني لما قدم إلى هذه البلاد رأى ما اختلف عليه في بلده، حيث أن في بلده يجهر بالبسملة. فهذا يا أخي الكريم من الأمر الذي ليس الخلاف فيه أي أثر سلبي بإذن الله. وردت أحاديث في الجهر بالبسملة ووردت أحاديث بعدم الجهر بها، ولا شك أن الذي مترجح لدينا هو عدم الجهر بالبسملة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى مع أبي بكر وصلى مع عمر وصلى مع عثمان فلم يسمع أحد منهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والذين جهروا لهم بعض الأدلة. فالخلاف في هذا الأمر سهل ولله الحمد، ولا يترتب على هذا لا تبديع ولا تفسيق، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. أخ كريم، طبعا كل الأخوة جزاهم الله خير اللي يصدرون أسئلتهم بأنهم يحبونني بالله، أقول أحبك ولي أحبك ولي له وجعل الله وإياكم من المتحدين فيه. يقول إني أشعر إذا عملت أمرا أو قمت بعبادة لله أني أعملها رياء للناس والعياذ بالله، ولكني في أغلب عبادتي أشعر بالراحة والطمأنينة، فماذا أفعل؟ شوف يا أخي الكريم، أنا سأضرب مثلين لعلها إن شاء الله توضح المسألة، لأن كثير من الشباب دائما يسألون عن هذه النقطة، وهو الخشية من الرياء وأحيانا إساءة العمل حتى لا يمدحه الناس. فانتبهوا حبيبكم الله للمثلين اللذين سأضربهما. رجل أو رجلان كل منهما نوى الصلاة، كل منهما ماذا؟ نوى أن يصلي. فالأول نوى أن يصلي صلاة طيبة متأنية مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها، هذا أصل نيته لما دخل في الصلاة أن يفعل هذا الفعل. فلما دخل في الصلاة سمع بعض الناس يثنون عليه أو على صلاته، فهل يعالج هذا الأمر؟ يقول أجل خفف على سمان بخونك، إذا فعل هذا فقد أشرك مع الله غيره. لماذا؟ خشي من نقد الناس أكثر من الله. إذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه هو دخل الصلاة بنية يصليها على أكمل وجه، الواجب عليه حتى لو تكلم الناس أو مدحوا أن يزيد في حسن الصلاة ولا ينقص من حسنها شيئا، فإن هذا مما يرغم الشيطان ولا يصبح لكلام الناس أثر. إذا أثنى الناس فهذه إن شاء الله من عاجل البشرى. هذه الحالة الأولى، وهي مثلا لا. الحالة الثانية، رجل أراد الصلاة لكنه صلاها صلاة مستعجلة، ما أحسنها وأطمأن فيها، لكن لما رأى الناس قال لا هالحين بيشوفونك الناس، لا ضبط صلاتك هذا كثير، ما شاء الله يا فلان ما أحسن صلاتك. هذا هو المرائي، هذا هو المرائي والعياذ بالله، الذي ما حسن صلاته إلا ليقول الناس ما أعظم صلاته ما أحسن صلاته. طيب وش الفرق بينه وبين الأول؟ الأول نوى تحسير الصلاة والقيام بالإتيان بها على وجهها الصحيح ابتغاء ما عند الله ورضا الله وحده. أما الثاني فكان يريد أن يصلي صلاة ربك يعلمها، ولكنه لما رأى الناس وطمع في مدح الناس وثناء الناس بدأ يحسنها ويصليها من أجل أن يحصل على ثناء الناس. فيا أخي الكريم، اسأل نفسك في الفعل، إن كنت فعلت الفعل ابتغاء ما عند الله فلا تلتفت إلى الناس. وقد ذكر بعض علماء الأمة أن من أعظم علامات الإخلاص أن يستوي عندك المادح والذام. إذا وصلت وهذه درجة نسأل الله يحققها لنا جميعا، تحتاج إلى مجاهدة أيها الأحبة، تحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس أمارة بالسوء، ولذلك جاء النهي بأن يمدح الإنسان في وجهه، لأن هذا مما يجعل الشيطان يدخل عليه المداخل. ما يجوز المدح في وجهه. أنت اللي ما عمد لك وأنت لك. خلاص يا أخي أنت الشيطان عليه والعياذ بالله. فإذا فعلت الفعل وأنت تريد الإخلاص فيه فزد الإحسان إحسان وزد الطمأنينة طمأنينة، فإن هذا مما يرغم الشيطان. وأما إذا صليت أو فعلت أي أنا ضربت الصلاة لأن من أفرض الأعمال. وأما إذا صليت الصلاة وكنت مسيئا فيها ولكنك ما حسنتها إلا من أجل سمعة الناس فهذا هو الرياء والسمعة، وعليك أن تتوب إلى الله. مسألة بقيت مسألة ثالثة هي التنبيه، وهي أن الشيطان حريص على غواية الإنسان. بعض الناس يخشى من الرياء ولا ينتبه إلى أمر الشرك، فانتبه، يعني يترك تحسين العمل خشية أن لا يمدح بالرياء أو بأن كذا، هذا تكثر فيه الناس، لكن ينسى قضية مهمة وهي أنه إذا ترك العمل الصالح من أجل الناس فقد أشرك مع الله غيره. ليه؟ لماذا تخاف من الناس؟ أتخشى الناس؟ والله حقا تخشاه. اتخصص من صلاتك، ما دمت انك قد رويت ان تحسن الصلاة وتحسن هذا العمل، فلما رأيت الناس قلت لا خلني اخصصها حتى ما يمدحوني. لا، اذا انت قد خشيت من مدح الناس مثل ما خشيت من ذم الناس اكثر من خشيتك من الله، فانتبه لهذه المسائل. جزاك الله خير. يقول عندما تدرك الشمس من رؤوس الخلائق ويجمهم العرق، هل هذا بسبب كثرة الذنوب؟ نعم، العرق هو نوع من يعني الضنك والأذى الذي يتعرض له الناس، وقد ورد في وصفهم على قدر ذنوبهم وعلى قدر الأعمال، نسأل الله العفو والعافية. هل يكون فعل الله مع العصاة حيث يرزقهم وينعم عليهم بالصحة يكون هذا استدراج منه؟ هذا قد يكون استدراج، ولأنه تبارك وتعالى كما ورد في الحديث أن أمره وأمر خلقه عجل يرزقهم وهم يتقربون إليه بالمعاصي، ويمن عليهم بالمنن والعطايا وهم يتقربون إليه بالفجور وأنواع الفسق، وهذا الأمر من كمال ربوبية تبارك وتعالى، ومما يبين حقارة الدنيا، فإنها لو كانت تساوي عند الله شيئا ما أسقى كافر منها شربة ماء. فالدنيا يعطيها الله والصحة وكل أمور الرزق وهذه الأمور اللي ذكرتها في السؤال يمنحها الله في هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، لكن كرامته ودار كرامته وهي الجنة لا يعطيها يوم القيامة إلا من يحب، وهذا فرق ما بين الدنيا والآخرة. الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب، فمن أحبه الله وبسط عليه في أمر الدنيا فإن هذا المؤمن سيستخدم هذه الدنيا في طاعة الله وسيجعلها عونا على الطاعة، والذي لا يحبه الله وكفر بالله هذا يستدرج ويتمتع بها ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أما يوم القيامة فلا، لن يعطي الله الجنة إلا عباده المخلصين الصادقين المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب الجنة. إلى هنا ينتهي درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.